بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر شيئا من أحكام صلاة الليل، قيام الليل. من أحكام قيام الليل أنها أفضل الصلوات بعد المكتوبة، كما سبق في الدرس الماضي في حديث أبي هريرة: أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل، حديث أبي هريرة. أيضا من أحكام قيام الليل أنه يشمل الرجال والنساء، ليس خاصا بالرجال بل أيضا النساء، وهكذا أيضا الصغار من المميزين إذا أحب أن يصلي فذاك، ومن دله إلى هذا الخير كان مأجورا. أيضا من الأحكام أن قيام الليل يكون في الحضر وفي السفر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل في السفر، وأيضا أنه أطال فيها. أيضا من الأحكام أنه يطول، يجوز فيها التطويل والتقصير، والأفضل الإطالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، ومعنى القنوت أي القيام، فهذا أفضله، والشخص يصلي على حسب ما تيسر له، فإن استطاع أن يطيل أطال وهذا أفضل، وإذا لم يستطع صلى ما تيسر له. أيضا من الأحكام: هل لكل ركعة حد في القراءة؟ الجواب لا، ولكن ينبغي أن تكون القراءة قراءة جيدة حسنة، فلا تكون صلاته أشبه باللعب، يقرأ مثلا آية في كل ركعة، هذه صحة الصلاة، صلاة صحيحة، لكن هذا ينافي الاستشعار للعبادة. كان بعضهم ذكر ونحن في دماج أن إماما في أظن في بريطانيا كان يصلي بالناس التراويح 21 ركعة، يصلي بهم بسورة الليل، الليل هي 21 آية، فبعد أن يفرغ من الفاتحة يقرأ آية واحدة: والليل إذا يغشى، الله أكبر، ويركع ويقوم الركعة الثانية فيقرأ الفاتحة، ثم يقرأ: والنهار إذا تجلى، ويركع، وهكذا في كل ركعة يقرأ آية آية آية، هذا يعتبر تقصيرا وعدم استشعار، لأنه بإمكانه أن يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى والليل إذا يغشى، ويقرأ في الركعة الثانية ما تيسر، وبعدها يؤترون، ولا حاجة لمثل هذا اللعب، هذا لعب، هذا هذا عدم استشعار لعبادة الله. من ألزمه أن يصلي 21 ركعة على هذا الحال وعلى هذا الوضع؟ هل واجب؟ ما هو واجب، سنة؟ ما هو سنة أن يصلي 21 ركعة أو 23 ركعة. لو اكتفى بركعتين أو بأربع ركعات وقرأ في كل ركعة 10 آيات واكتفى، كان هذا أولى من كثرة الركعات مع قلة المقروء. نعم. ومن العلم من يقول يعني أقل ما يقرأ، يعني ولو في صلاته أقل ما يعني يقرأ في الركعة 10 آيات، 10 آيات من نحو آيات سورة البقرة، 10 آيات من نحو آيات سورة البقرة. وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص، وهكذا بالنظر إلى القارئ من حيث السرعة، من حيث الإبطاء، من حيث التوسط. فإن عمر رضي الله عنه كان يأمر من كان سريع القراءة إذا صلى بالناس أن يقرأ 30 آية، يعني إسراع بدون إخلال، إسراع بدون إخلال. ومن كانت قراءته متوسطة يقرأ 25 آية، 25 آية. ومن كان بطيئا يقرأ في الركعة 20 آية. فعلى كل لا حد فيما يقرأ، بل بعضهم ذكر أن أقل ما يقرأ، أقل ما يقام به ما جاء في حديث أبي مسعود: من قرأ سورة آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. يعني لو أن شخصا قام بآخر آيتين من سورة البقرة واكتفى بها كفاه. فلا أحد، لكن ينبغي أن يكون في صلاته مستشعرا أنه في عبادة، ما هو في لعب ولا هو في قضية يتخلص منها. وإن قرأ جزءا فحسن، كما ذكر هذا النووي وغير واحد من أهل العلم، وليس واجبا، يعني بحيث أن الناس يسمعون القرآن، خصوصا من كان أميا أو لا يجد وقتا للقراءة، فإذا به يسمع القرآن كاملا في شهر رمضان هذا خير. وأما إذا قرأ أقل من ذلك فلا مانع، مثلا قرأ في كل ركعة نصف صفحة، في كل ركعة صفحة أو صفحة ونصف أو صفحتين، كل هذا الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع. نعم. أيضا من الأحكام أنه يجوز أن يصلي قائما ويجوز أن يصلي قاعدا، ولهذا من التقصير الذي يحصل عند كثير من الناس، وهو أنه مثلا إذا قام الإمام في الركعة الأولى يبقى جالسا في الخلف، ربما يتكلم، ربما كذا وكذا، ينشغل بشيء، فإذا شعر أن الإمام سيركع انطلق. هذا الواقع فوت على نفسه خيرا، هو الآن جالس في الخلف جالس، لكن لو أنه دخل مع الناس وصلى جالسا لوجد نصف الأجر، فهو الآن ما يريد أن يعير أنه يصلي وهو جالس. طيب أنت جالس أمامنا نراك، نحن أنت جالس ما تصلي، هذا أكثر عيب. أما كون صلي جالسا لكونك متعبا أو ما تتحمل، هذا ما هو عيب. فنعم، فلا بأس أن يصلي جالسا وأن يصلي قائما، وهكذا، أو يصلي بعض الصلاة قائما ويصلي بعضها جالسا، كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأحكام أنه ينبغي أن يحث الرجل أهل بيته، النساء، الأبناء، البنات، الإخوة، الأخوات، أن يحثهم على ماذا؟ على صلاة الليل، أن يحثهم وأن يرغبهم على صلاة الليل، أن يصلوها وأن يؤدوها بما يستطيعون. أيضا من الأحكام أنه ينبغي التساوي في أركانها طولا وقصرا، فإذا أطال القيام فإنه يطيل الركوع إطالة نسبية، وهكذا الاعتدال، وهكذا السجود، وهكذا الجلسة بين السجدتين ثم السجود أيضا. أما أن يطيل القيام ثم يكون الركوع والاعتدال والسجود والجلسة خفيفة جدا، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أو مثلا يقصر، يخفف القيام ويطيل في الركوع والاعتدال وفي السجود وفي الجلسة، هذا أيضا على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال البراء: رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته قريبا من السواء. بهذا اللفظ في صحيح مسلم، قريبا من السواء، كانت الصلاة متقاربة. فأن تنظر مثلا لو أطال الإمام في القيام ثم ركع وكان الركوع خفيفا ورفع مباشرة، ربما تشعر كأنك ما ركعت. نعم، فلهذا ينبغي أن تكون الصلاة متقاربة متناسقة في أركانها. وهكذا من الأحكام أنه إذا كان الشخص يصلي مفرده وآخر يصلي مفرده وهكذا، أن لا يرفع بعضهم على بعض بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وإذا كان مفرده ولا يوجد أحد يصلي عنده، فلا بأس أن يرفع صوته شيئا من غير إزعاج للآخرين، لمن كان نائما، وتكون قراءته بين الجهر والخفض. أيضا من الأحكام لا بأس أن يؤديها في المسجد، والأفضل أن تكون في البيت، لكن إذا لم يكن له بيت صلىها في المسجد، إذا كان مأواه المسجد صلىها في المسجد، وإذا كان له بيت فالأفضل أن تكون في البيت. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وإذا تزاحمت الحقوق، مثلا أنت تريد أن تصلي الليل فقام حق لوالديك أو حق لزوجتك أو حق لوظيفة أنت تقوم بها كحراسة أو نوبة، فإذا تزاحمت الحقوق مع صلاة الليل تقدمش الواجب، فطاعة الوالدين واجبة، وحق الزوجة في إعفافها واجب قدر المستطاع، والقيام بالوظيفة والعمل الذي أنت منتظم فيه يعتبر واجبا لأنك تتقاضى عليه راتبا وأجرة، فينبغي أن تقوم، المسلمون عند شروطهم، فلا تتشاغل بعبادة مندوبة عن ذلك، وإنما لك أن تصلي قبل ذلك، قبل أن يحصل هذه تحصل هذه المزاحمة. وإذا شغلت عنها فلك أن تقضيها، وهذا من أحكامها، أنك إذا نمت عن قيام الليل أو شغلت عنها لمرض فيك أو مرض في آلك فقمت بإسعافه ثم ما تمكنت من أن تصليها، لا بأس أن تصليها بالنهار شفعا، تصليها بالنهار شفعا كما في حديث عائشة في صحيح مسلم. وإذا كانت هذه الصلاة في رمضان فيشرع لها الجماعة في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بعض الليالي في رمضان، دلالة على شرعية ذلك. ولا ينبغي لمسجد أن يهجر من قيام رمضان، لا ينبغي لمسجد أن يهجر من قيام رمضان. وكما سبق بعضهم قال أن هذا يعتبر من فروض الكفاية، وبعضهم قال هذا من سنن الكفاية، وإذا عطل المسجد عنها كانوا مسيئين، مثل ما حصل في زمن كورونا المساجد لما منعوا الناس من الصلاة في المساجد، فالذين استجابوا لذلك يعتبرون مسيئين لأنهم أطاعوا في غير المعروف، ولا يوجد سبب مانع من الصلاة في المسجد أصلا إلا اتباع ما يقرره الغرب ومنظمة الصحة العالمية التي ظهر كذبها وتأكلها، وأن هذا المرض يعني في لحظة قالوا انتهى، كيف انتهى هكذا خلاص بدون أي مقدمات. فالشاهد من هذا أنه المساجد في رمضان من الخطأ أن تعطل عن قيام رمضان، هذا يعتبر من السنن قامت ذلك، وينبغي المسلمين أن يجتمعوا، ومن كان حافظا للقرآن والمسجد له إمامه يصلي بالناس فلا بأس أن يصلي في بيته ويصلي بأهله من باب أن يعينهم على ذلك على هذا الخير، وأيضا أن يراجع محفوظاته وأن يصلي كيفما شاء في إطالة القيام وإطالة الركوع والاعتدال والسجود وكثرة الدعاء والابتهال. ولعموم الحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن إذا كان هو الإمام ولا يوجد إلا هو فلا ينبغي أن يتركهم بلا صلاة ويصلي في بيته، بل يصلي بهم، وهذا يعتبر من الإعانة لهم على القيام بالخير. وهكذا من أحكامها أن تصلى في السفر على الراحلة أو السيارة أو الحافلة أو الطائرة، يجوز أن تصلي صلاة الليل وأنت راكب، فهي تصلى قائما وقاعدا وأيضا راكبا، راكبا تكون في السفر وأنت مسافر لك أن تصليها مما تيسر لك. وأيضا من أحكامها أن عدد ركعاتها الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثره 13 ركعة، وهكذا أيضا 11 ركعة، هذا وارد هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عنه أنه صلى 9 وصلى 7، فهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى 4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3، يعني صلى 7 ركعات و9 ركعات و11 ركعة و13 ركعة. وإن صلى شخص 5 ركعات، 2 و3، أو صلى 2 و1، أو صلى 1 ركعة، من حيث الجواز جائز، وكلما أكثر كان إيش أفضل إلى 11 ركعة، 13 ركعة. وهل تشرع الزيادة؟ الزيادة غير مشروعة تعمدا وتقصدا وتحريا، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ما صح عنهم هذا، وإنما الذي صح أن عمر رضي الله عنه أمر أبي وتميم أن يصلي بالناس 11 ركعة، وما جاء أنه يصلي أمرهم أن يصلي 20 ركعة، هذا ضعيف لا يثبت، ومنه ما هو شاذ يخالف الصواب. والأفضل في صلاتها أن تكون مثنى مثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة أوترت له ما صلى، هذا الأفضل، يصلي ركعتين ركعتين. فهل يجوز أن يصلي 4 بتشهد وتسليم، و4 بتشهد وتسليم، و3 بتشهد واحد وتسليم؟ اختلف أهل العلم منهم من منع ذلك لحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، ومنهم من أجازه على ظاهر حديث عائشة صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 3 ثم سلم. وأجاب الأولون قالوا هذا معنى 4 لا يعني أنها بتسليمة واحدة وتشهد واحد، وإنما المراد أي أنهن في الطول سواء، ثم صلى 4 أي في الطول سواء من حيث العدد ومن حيث الإطالة، لا من حيث أنها 4 بتشهد وتسليم. القول الثاني له وجه، فلو فعل أحد ذلك لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، لو صلى 4 بتشهد وتسليما، ثم 4 بتشهد وتسليما، ثم 3 بتسليما، هذا لا ينكر عليه. وبالنسبة للوتر أن يصليها 3 تسليما وتشهد، هذا وارد صريع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الخلاف فيما يتعلق بصلاة الليل. هل أفضل هل يصليها ركعتين ركعتين أم له أن يصلي أربعا؟ له ذلك. وقد ورد أيضا هناك عدة كيفيات في صلاة الليل. أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 11 ركعة، ركعتين 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 ثم يوتر بواحدة، أو ركعتين 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 12 ركعة ثم يوتر بواحدة. نعم، أو ركعتين 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 ثم يوتر بثلاث ركعتين ثم يوتر بواحدة 9 ركعات. أو كذلك من الكيفيات أن يصلي ركعتين 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 8 ثم يصلي 5 لا يجلس إلا في آخرها، أو يصلي ركعتين 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 6 ركعات ثم يصلي 5 لا يجلس إلا في آخرها، هذا أيضا وارد. أو يصلي 8 ركعات لا يجلس إلا في 8 ثم يجلس يتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالركعة 9 ثم يتشهد ويسلم ثم يصلي 2 ركعات بعدها وهو جالس، وهذا جاء في صحيح مسلم. وهكذا بعد ذلك صلى 6 ركعات، صلى 6 ركعات جلس في 6 فقط ثم قام فأتى بالـ7 وأوتر بها تشهد وسلم ثم صلى بعدها 2 ركعات، هذه أيضا من الكيفيات الواردة في ذلك. وهل تفعل هذه الكيفيات مثلا في قيام رمضان؟ إذا كان الجمع محصورا والناس يرغبون في ذلك ولا يكون فيه تضييق، فإن بعض الناس مثلا عنده رواسب، بعض الناس يشكو يحتاج أنه بعد كل 2 ركعات يدخل حمام، فإذا كان كذلك فلا بأس، لا بأس أن يصلي بهم بشيء من هذه الكيفيات غير المشهورة. وأما إذا كان هناك تضييق فالأفضل بقاء على 2 ركعات، هذا أفضل. نعم، بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن كيفية صلاة الليل قال مثنى مثنى مثنى، لكن عدد محصور شخص هو 10 في المسجد، ما رأيكم؟ قالوا نصلي الليلة 8 ركعات ما نجلس إلا في 8 ثم نقوم ونأتي بالـ9 ونسلم ثم نصلي 2. قالوا طيب هذه سنة؟ قال نعم سنة. قالوا طيب مستعدوا هذه الليلة؟ طيب، لكن مسجد ما هو عدد ما هو محصور، قد تتفق مع عدد فيأتي في صلاة العشاء ناس آخرون إما مارون أو جاءوا قاصدين يريدون الصلاة يصلون فيتفاجؤون بهذا ويحصل لهم من القلق وربما يخرجون من الصلاة، فلذلك مثل هذا لا ينبغي إلا إذا كان في عدد محصور أو إذا كان الشخص في بيته لا بأس في هذا. نعم، أيضا من الأحكام بعضهم يصلي 2 فيسهو إذا سهى، ماذا يفعل؟ مثلا سلم من 1 أو زاد 3، إذا سلم من 1 جلس ينبه يقال له سبحان الله يجب عليه يقوم، وإذا قام إلى 3 ساهيا ينبه ويجب عليه يجلس، لأن بعض الأئمة هداه الله عنده جهل فيأتي مثلا يقوم إلى الثالثة ويسهو فيها وما أحد يذكره، وبعدها عرف أنه سهى لأنه مرتب يقرأ في الأولى الركعة الأولى كذا، في الركعة الثانية كذا، والركعة الثالثة كذا، يقول أنا هذه حق الثالثة وأنا عذرا ما سلمت، فيقول خلاص سهلة سأواصل، ويسلم ويقول لهم هذا الوتر، وبعدها يصلي ركعتين 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 ركعتين، قال السلام عليكم. هذا خطأ، خطأ، هو سهى، فهذه الركعة زائدة. إيش المطلوب؟ أنه إذا ذكر يجلس، وإذا ذكر يجلس، بعد ذلك يسلم ويسجد السهو، هذا المطلوب، وبعدها يواصل في صلاته. أما يقول لا خلاص أنا نخليها وترا، لا، أنت ما نويت الوتر أصلا، ما نويتها أن تكون وترا، أنت ساهي، فهذا لابد أن يعلم. أو بعضهم يقوم للثالثة فيقول خلاص طيب إذن نجعلها أربع ركعات، وهو ما نوى ذلك في الأصل، فإذا ذكر يرجع، إذا ذكر يرجع. نعم، والله أعلم. وينبغي الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر مما يحصل في غير ذلك، العشر الأواخر في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، وكان إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجده وشد المئزر، كما في حديث عائشة في الصحيحين، وجاء أيضا من حديث علي رضي الله عنه خارج الصحيح، هذا الذي ينبغي. وجاء عن أبي بكر أنه كان يصلي في العشرين مثل ما يصلي في سائر سنة، وإذا دخلت العشر أحيا الليل واجتهد، كما في سنن الترمذي وهو ثابت عنه، وهو في الصحيح المسند شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى. طيب، هذه بعض الأحكام المتعلقة بقيام الليل. نعم، بقي إذا جاء الشخص مثلا وقد فاتته صلاة العشاء فإنه يقوم يصلي مع الناس بنية العشاء، فإذا سلم الإمام الركعتين قام وأكمل ما بقي، وإذا صلى الإمام أربع ركعات ولم يجلس إلا في الرابعة فإنه يصلي معه ويكتفي بذلك، يكتفي بذلك. وإذا جاء وقد صلى الإمام ركعتين وهو يعني قد فاتته ركعتان، هل يقضي؟ هل له أن يزيد؟ له إذا أحب، مثلا سلم الإمام من الوتر فقام شفعها ثم بعد ذلك أوتر، لا بأس، من أجل أن يصلي كما صلى الإمام لا بأس. وهكذا ينبغي لمن صلى خلف الإمام ألا ينصرف إلا بعد انصراف الإمام، وانصراف الإمام يكون بإقباله بوجهه على الناس، بإقباله بوجهه على الناس، وذلك ينصرف. وهكذا لو كان الإمام مثلا سيصلي قال بالناس أربعا في أول الليل وأربعا في آخر الليل، فمن أراد تحصيل الأجر أنه يكتب له قيام الليل أنه يرجع ويصلي مع هذا الإمام، ومع هذا ينبغي الإمام أن يتفق مع الناس بما هو أسهل لهم لا بما فيه مشقة. يعني مثلا يقول سنصلي أربعا وأربعا في آخر الليل، يأتي بعض الشيبات يقول يا فلان نحن ما نستطيع، الله نحن نصلي الآن ونضوي وننام ما نستطيع، شيبات ما يستطيع يجلس لك يسهر ما يقدر، حتى لا يحرم من الخير يصلي بهم، مما يجعل شخصا يصلي بهم صلاة تامة وينصرفون، وبعد ذلك إذا أحبه يصلي بمفرده أو يصلي بمن أحب معه ففعلوا، لا بأس في هذا. وإلا قسم الصلاة بعضها في أول الليل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان في جماعة فينبغي أن ينظر ما هو أرفق بالناس. وبعضهم يصلي ثمان ركعات في أول الليل، هذا في العشر الأواخر، ويرجع بعدين يصلي أيضا في آخر 8 ركعات، يعني يربطهم، لابد تكونون معي. هذا فيه تضييق على الناس، هذا فيه تضييق على الناس، يفوت عليهم الأجر أنه يدرك قيام ليلة. فبعض ربما يصلي 8 ركعات وبعد يذهب ويوتر وينصرف، لكن ما يجد أجر قيام ليلة بسبب أن هذا الإمام صلى 8 ويقول لهم لابد تجون بعدين في الليل وتصلون معي 8 ركعات وتحضرون الوتر. هذا فيه تضييق على الناس، فيه تضييق، هذا لا ينبغي، لا ينبغي. قد كان سابقا في الحرم المكي والمدني يصلون صلاة مستقلة بوترها أول الليل، ثم يصلون صلاة أخرى بوترها في آخر الليل، هذا أرفق بالناس. لكن الآن فيما أعلم أنهم يصلون يعني بدون وتر في أول الليل، فيربطون الناس أنهم لابد أيضا يصلون معهم آخر الليل. وربما بعض الناس عندهم أعمال، وبعضهم ما يستطيع، وبعضهم عاجز، وبعضهم وبعضهم، فينبغي أن يفعل الإنسان ما يكون أيسر للناس، ما يكون أيسر للناس، الله أعلم. وبعد الفراغ من صلاة الليل يشرع أن يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس 3، ويرفع صوته في 3. نعم. وإذا أوتر ينبغي له أن يوتر بالأعلى ثم الكافرون ثم الإخلاص، هذه السنة. وإذا صلى أوتر ب5 يقرأ ما شاء، يقرأ ما شاء. أما مثلا يقرأ مثلا في الأولى آيات وفي الثانية آيات وفي الثالثة يقرأ الأعلى وفي الرابع الكافرون وفي الخامس الإخلاص، هذا فعل ما ورد على النبي عليه الصلاة والسلام، احتاج دليل. إنما يقرأ هذه إذا صلى أوتر ب3، فإذا أوتر ب5 يقرأ ما شاء، وإذا أوتر ب1 فقط يقرأ ما شاء، وإذا أوتر ب3 يقرأ الأعلى ثم الكافرون ثم الإخلاص، والله أعلم. وينبغي أيضا الشخص في قيام الليل إذا كان يصلي في غير رمضان الاقتصاد بما يستطيع الاستمرار عليه، الاقتصاد، عليكم الأعمال ما تطيقون، إن هذا الدين يسر ولن يشاذ الدين أحد لا غلبة، يقتصد ويستمر. حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أما تجتهد تجتهد وتنقطع شهرا هذا خطأ، اقتصد واستمر، هذا أفضل. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.